بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرو وحفص بن عمر قال أخبرنا حاء، وأخبرنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد: قال سمعت عطاء الكيخاراني. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عطاء وهو ابن نافع الكيخاراني اليمني، وقد وثقه ابن معين والنسائي. الحديث أخرجه الترمذي وزاد فيه: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن مسلم عن خاله عطاء به، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب فقال رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد قال حدثنا شعبة بالسند المتقدم عند أبي داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضيلة حسن الخلق، وأنه أثقل شيء في الميزان. هذا لا يتعارض مع حديث البطاقة، هذا لا يتعارض مع حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، وأنها أثقل شيء في الميزان. فإن من حسن الخلق توحيد الله عز وجل، وهو أعلى حسن الخلق. فما حسن خلق من أشرك مع الله غيره وعدل به غيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذا أسوأ خلق وأسوأ حال، أن يعدل بربه غيره. فإذا فهم ذلك أن أعلى وأمكن حسن الخلق توحيد الله، اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التأدب مع رسوله، فإن هذا يكون الجمع يسيرا. فيما إذا رأيت مثل ذلك أن لا تظنه متعارضا مع أدلة التوحيد، بل التوحيد ذروة الأخلاق الحسنة وكذا الاتباع. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم صاحب الصوم والصلاة، الصائم القائم. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن حسن الخلق من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقال: منزلة الخلق ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخلق. قال الله لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. إسلام التوحيد دين خلق عظيم. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. قال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهيه، نهي الله، والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن، كان خلقه القرآن. عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي ما من ثناء في القرآن وذكر حسن إلا وتعدد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلق به. قال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. هذا هشام بن حكيم، يعني أن ما دام خلقه القرآن، مسلم الحديث 1739، معناه أنهم جوامع الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله لجبريل ما هذا؟ قال لا أدري حتى أسأل، فسأل ثم رجع إليه فقال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال، أحدها أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم، الثاني أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة، الثالث يعني من طاعته في العرف ما تيسر، الثالث أن الناس معه قسمان موافق له موال ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذه الأحوال واجب. فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم، ونهاهم عن ضده. واجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة واختيارا، ولا يحملهم على العنة والمشقة فيفسدهم. واجبه عن جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. قد قال الله تعالى نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، يعني ما تيسر. وقال مجاهد يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء عن البحث والتقطيع والتفتيش عن حقائق بواطنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه خذ ما عفا لك من أموالهم، وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كل هذه صحيحة، الأقوال هذه كلها صحيحة. ثم قال تعالى وأمر بالعرف، وهو كل معروف وأعرفه التوحيد، وهذا الذي قصدنا أنه من مكارم الأخلاق أعرفه التوحيد. ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. يذكر عن الشافعي رحمه الله في ديوانه يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. كقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعلى هذا فليست بمنسوخة بل يعرض عنهما مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم نفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقال ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط عف. انظر على خلق عظيم. ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق. سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس. فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور، والإثم حواز الصدور. هذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان والبر وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. والتوحيد هو السنة، هو الاستقامة، وفي حديث آخر: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر، وهو نظير الأول حسن به. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به، وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. خياركم أحاسنكم أخلاقا، ذكر حديث أبي الدرداء هذا، وذكر إن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء، وذكر حديث أبي هريرة سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، حديث حسن صحيح لغيره. وسئل عن أكثر ما يدخل النار الناس النار، ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وفيه أيضا عن عائشة: إن من أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الصحيح عن عائشة: المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، حديث الصحيح في الصحيحين أو حديثين. وذكر حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في على الجنة لمن حسن خلقه. عزاه إلى ابن عمر وصححه، وهو عن أبي أمامة أيضا ثابت. فجعل البيت العلوي جزءا لأعلى المقامات الثلاثة، فجعل البيت العلوي جزءا لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، وترك الكذب وتحري الصدق من أعظم الخلق، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة، وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وفي الترمذي عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، شدقون متفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. الثرثار هو الكثير الكلام غير فائدة دينية، حتى أنه اشتهر عند الهنود يقولون هذا قرقر كثير. والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا، تكبر وإظهار لفضله على غيره. والمتفيهق وأصله من الفهق وهو الامتلاء، نظير المتفيهق تكبر. وأركان حسن الخلق: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وكذلك زاد عليك في الدين. وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، بذل كف الأذى عن الناس واحتمال الأذى. وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، ومنهم من يقول بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق هو صواب. وحسن الخلق يقوم على 4 أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أركان حسن الخلق: الصبر والشجاعة والعفة، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أركان حسن الخلق: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناه والرفق وعدم الطيش والعجلة، كل هذا نتيجة الصبر وفائدة الصبر. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة. عفيف عن أعراض الناس وأموال الناس، كريم بعيد عن البخل، عفيف عن البخل. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعته يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أخرجاه. وهذه حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه، يعني الشجاع الذي يصبر يقهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. وأركان الأخلاق السافلة، منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن صورة القبيح، والقبيح صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، تقلب عنده الحقائق. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، يعجل في موضع الأناة ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الإقدام، أو يقدم في موضع الإحجام ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. الغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدو والعدوان والسفة، ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك ذلك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، ويتولد من إفراطها في الضعف والمهانة والبخل، في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش، ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. فإن النفس قد تجمع قوة وضعف، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم إذا قهر، ظالم عسوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوة، جريء على الضعف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، كالجود الذي يكتنف خلق البخل البخل والتبذير، التواضع الذي يكتنف خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. فإن النفس متى انحرفت عن الوسط انحرفت عن أحد الخلقين الذميمين، ولا بد. إلى آخره. كلام جميل جدا، وهو تأصيل في هذا الباب قد لا تكاد تجد مثله في كثير من الكتب. وأبان أيضا أن الخلق منهم ما يكون اكتسابا ومنهم ما يكون جبلة كما في الحديث، وأبان على أن حقيقة الخلق ما يرجع إليه المتكلف من نعمة، فمتكلف ما ليس من نعته ما ليس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته ونعته وسجيته. ولكن أخذنا أهم الفصل في هذا بما أظنه كافيا في ذكر في ماذا في بابه، ثم نأخذ الذي يليه. اقرأ. على هذا ينبغي للمسلمين أجمعين العناية بحسن الخلق قولا وفعلا ومعتقدا، فيضبط معتقده على طريق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتأدب مع ربه ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع السلف رضوان الله عليهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين وأهل العلم، ويضبط أخلاقه مع القريب والبعيد والأهل والولد والصغير والكبير، ويضبط لسانه ويضبط أقواله وأفعاله، ويرعي في ذلك كله مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، بذلك كله. تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث قال.
ومن أجمل ما ذكر في هذا، من أجمل الأدلة في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وخالق، واتبع السيئة الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث ثابت. نعم، بسم الله. تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند، عن زياد مولى بن عياش، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا بحرية عبد الله بن قيس، وقد وثقه ابن معين الحديث، أخرجه ابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد. فقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد به.
ترجمة عويمر أبي الدرداء، مشهور بكنيته وباسمه جميعا. قال الحافظ: اختلف في اسمه، قيل عامر وقيل عويمر لقب، وعويمر لقب، الصواب أنه عويمر ما هو لقب بل اسم. اختلف في اسم أبيه، قيل عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد، وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج، أنصاري خزرجي، شهد أسلم يوم بدر وشهد أحد وأبلى فيها، أي بلاء حسنا. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الفارس عويمر، قال: هو حكيم أمتي. هذا حكيم في الطبقات من سعد مستدرك الحاكم. قال الأعمش عن خيثمة عنه: كنت تاجرا قبل البعث، ثم حاولت التجارة بعد الإسلام فلم اجتمع شغل عنها، وما اجتمع الدنيا وتما تجتمع دنيا ودين، كأن حال. نعم. أما حديثه هذا فحديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، الذكر خير العمل، ذكر الله أفضل الذكر، تلاوة كتاب الله، من قرأ آية فله بها حرفا من القرآن له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فذروة الذاكرين هم القارئون لكتاب الله، ولا بد من إضافة أذكار أخر إلى هذا في موضعها، في السجود، في الركوع، في الركوب، في النزول، في الدخول، في الخروج، في العشرة، في الطعام، في الشراب، في سائر الأوقات، مما يسمى عند كثير منهم بعمل اليوم والليلة، كما صنع ذلك النسائي وتلاه تلميذه ابن السني في التأليف بهذا العنوان: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أزكاها أعظمها، وأرفعها في درجاتكم، أوصاف عظيمة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، لأن الإنفاق محدود والذكر أسهل وأيسر وأكثر. فممكن في المجلس الواحد إنسان يذكر الله كثيرا بما يعادل أعداد النفقات التي لا يستطيعها أن ينفق مثلها هو ولا أثر الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الفقراء من المهاجرين بما يدركون به من سبقهم ويسبقون من بعدهم من أهل الدثور من تسبيح وتحميد وتهليل. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي هذا ألزم وأكثر، فذاك لا يتيسر إلا للقليل، وهذا يتيسر لكل أحد، فهو خير وأعظم وألزم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، ذكر الله. قال معاذ ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وما أجمل هذا الأثر أيضا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذكر من أسباب دخول الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا الذاكر لربه الحي، مثل يذكر ربه الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انظر كلام ابن تيمية على هذا الحديث، قال رحمه الله كما في المجموع 1660، وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، كالإجماع أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل، أفضل شيء على الإطلاق، أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبق المفردون، المفردون قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال ذاكرون الله كثيرا الذاكرة. وفيما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وذكر الحديث. يعني هذا أمر كالمجمع عليه كالإجماع بين العلماء أن ملازمة الذكر أفضل ما اشتغل به العبد به في نفسه في الجملة. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، على فضيلة الذكر وأنه أفضل الأعمال مطلقة في الجملة. وأقل ذلك، أقل الذكر، أن يلزم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجة، وعند الاستيقاظ من الماء، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد، إلى غير ذلك مما يسمى بالأذكار يعني بالمؤقتة، هي كثيرة، عمل اليوم والليلة. وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة، أي هذا وظيفة الليل والليلة، ما من وقت إلا ولك فيه ذكر في صلاة أو في غيرها. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، قد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله الحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه في بعض الحالات، من ذكر السجود ومثل الركوع وبعض. ثم يعلم أن كل ما تكلم به الإنسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه أو معروف نهى عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما نديم من استخار لله تعالى، وليكثر من ذكر الله والدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل أدبار الصلوات عند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نصيحة جميلة على الذكر، وبيان للحديث أيضا رائع. قال الصديق صديق حسن خان في نزول الأبرار وهو ناقل غالبا عن الشوكاني وأمثال هؤلاء قال في نكتفي أن هذا أفضل من الجهاد. وفي الحديث دليل على أن الذكر خير الأعمال على العموم كما تدل عليه إضافة الجمع إلى الضمير وكذلك إضافة أزكى وأرفع إلى ضمير الأعمال والزكاة النماء والبركة، فأفاد كل ذلك أن الذكر عند الله سبحانه وتعالى أفضل من جميع الأعمال التي يعملها العباد، وأنه أكثر نماء وبركة وأرفعها درجة. وفي هذا ترغيب عظيم، فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله العبد كائنا ما كان. وعطف إنفاق النقدين على ما تقدم من عموم، يعني الذكر شامل، تقدم من عموم الأعمال مع كونه مندرجا تحتها يدل على فضيلة زائدة على سائر الأعمال، كما هي النكتة في عطف الخاص على العام، لكون الجهاد من الأعمال الفاضلة وطبقته مرتفعة على كثير من الأعمال. وفي تخصيص هذين العملين الفاضلين بالذكر أيضا بعد تعميم جميع الأعمال زيادة تأكيد لما دل عليه ألا أخبركم بخير أعمالكم وما بعدها من فضيلة الذكر على كل الأعمال، ومبالغة في النداء بفضيلة عليها بفضله عليها، ودفع لما يظن من أن المراد من الأعمال هنا غير ما هو متناهٍ في الفضيلة، وارتفاع الدرجة هو الجهاد والصدقة بما هو محبب إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب والفضة. واستشكل بعضهم تفضيل الذكر على الجهاد مع ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل الأعمال الجهاد. وقد جمع بعض أهل العلم بين ما ورد من الأحاديث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض آخر، وما ورد منها مما يدل على تفضيل البعض المفضل عليه بأن ذلك باعتبار الأشخاص، هو كلام شيخ الإسلام والأحوال. فمن كان مطيقا للجهاد قوي الأثر فيه فأفضل أعماله الجهاد، ومن كان كثير المال فأفضل أعماله الصدقة، ومن كان غير متصف بأحد الصفتين والذكورتين فأفضل أعماله الذكر، وهو للكل جميع أفضل على الإطلاق. هذا الصواب لاندراج كل الأعمال الصالحة تحت، حتى الصدقة حتى الجهاد كلها من ذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا التأويل الأولى منه التعميم الذي ذكره شيخ الإسلام أن الذكر يندرج تحته كل عمل صالح من حيث العموم ونحو ذلك، ولكنه يدفع هذا تصريحه بأفضلية الذكر على الجهاد نفسه في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى كحديث السعيد الخدري عند ترمذي: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، قال سئل أي العباد أفضل درجة وأرفع درجة عند الله يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قيل: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب سيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. هو ضعيف هذا. والحاصل أن أحسن ما قيل أن الذكر يندرج منه خصوص ومنه عموم، وفي عمومه يندرج جميع الأعمال الصالحة، فلهذا كان الجهاد من الذكر وكان شاملا وعاما له ولغيره، فلهذا صار أفضل لعمومه وشموله. وأثر معاذ هذا كما ترى صحيح صحيح المسند: ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله على الوجه وعلى العموم والخصوص. إلى هنا بارك الله فيكم.